التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. أمرت محكمة عراقية بإلقاء القبض على 39 من أعضاء جماعة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة، متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا القاضي محمد عبد الصاحب إن مذكرة اعتقال صدرت بحق قيادات المنظمة بناء على أدلة على أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بالوقوف إلى جانب الرئيس العراقي السابق صدام حسين في سحق انتفاضة عام 91. وكان العراق قال في العام الماضي أنه يرغب في أن يغادر المعارضون الإيرانيون معسكر أشرف شمال بغداد الذي تولت القوات العراقية المسؤولية فيه في الأول من كانون الثاني عام 2009 بدلا من القوات الأمريكية التي كانت تقوم بحراسته. نفى مدير عام شرطة نينوى اللواء الركن أحمد حسن عطية حصول تدهور أمني في ناحية القيارة جنوب الموصل وفرض حظر للتجوال فيها على خلفية محاولة اغتيال مدير شرطة الناحية العقيد عيد النامس. وأعلن اللواء عطية اعتقال 6 مسلحين من منفذي المحاولة وأضاف قائلا
قمنا بتفتيش القابة من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش من لواء 26. الغابة كانت وعرة جدا وصعوبة في التنقل بها والبحث. جرت يعني مواجهة بسيطة بين الإرهابيين ومجموعة من القوى القائمة بالتفتيش. تمكننا من إلقاء القبض على 6 منهم مع أسلحتهم الشخصية.
وكان مسلحون أطلقوا النار صباح أمس السبت على العقيد النامس بالقرب من قرية الزاوية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى. اغتال مسلحون في ساعة متأخرة من مساء السبت مسؤولا في محافظة بغداد، ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصدر في محافظة بغداد قوله إن مسلحين أطلقوا 5 رصاصات من سلاح كاتم للصوت على ميثم شكير محمود مسؤول شعبة العلاقات الدولية في المحافظة لدى مروره في منطقة الحارثية غرب بغداد، مشيرا إلى أن القتيل مستقل ولا ينتمي لأي حزب سياسي. وفي ديالة قالت مصادر أمنية إن أحد عناصر الصحة ولقي مصرعه وأصيب زميله بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهما في قرية إمام ويس شرق بعقوبة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيلتقي بالرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة هذا الأسبوع. وقال نتنياهو في تصريحات خلال اجتماع وزاري أنه يتمنى التعاون مع مبارك لتشجيع المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين. وأكد نتنياهو بعد عودته إلى إسرائيل عقب محادثات أجرها في واشنطن أنه تلقى تفهما من الجانب الأمريكي، وأضاف قائلا
في لقاءاتي التي أجريتها في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وجدت تأييدا واسع النطاق لقرارنا المتعلق برفع الحصار المدني عن قطاع غزة مع الاستمرار بتشديد الحصار الأمني، كما وجدت تفهما بأننا نقوم بما هو ضروري لمنع تدفق الأسلحة والقذائف والصواريخ إلى غزة حرصا على أمن المواطنين الإسرائيليين.
شارك آلاف الأشخاص في إحياء الذكرى 15 لمجزرة سبرنيتسا التي راح ضحيتها آلاف من المسلمين البوسنيين. ففي مثل هذا اليوم من عام 95 دخلت القوات العسكرية لصرب البوسنة جيب سبرنيتسا الذي كانت الأمم المتحدة أعلنته منطقة آمنة وارتكبت فيه أفظع مجزرة بحق المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية، إذ قتلت في غضون بضعة أيام نحو 8000 من الرجال والفتيان المسلمين في البوسنة. قتل ما لا يقل عن 13 من أفراد الشرطة الأفغانية بينهم مسؤول إقليمي في 3 هجمات لمتمردين في أنحاء متفرقة بشمال أفغانستان. وأعلنت مقاطعة إمام صاحب في إقليم قندوز إن 6 من أفراد الشرطة قتلوا عندما اقتحم مسلحون نقطة تفتيشهم النائية بالمقاطعة في وقت متأخر من مساء السبت. وقالت السلطات في مقاطعة قلعة زال إن رئيس شرطة المقاطعة قتل هو وسائقه في انفجار قنبلة، وأصيب شخصان آخران في الانفجار. وفي إقليم باتشخان لقي 5 من رجال الشرطة حتفهم عندما اصطدمت مركبتهم بقنبلة على الطريق. أعلنت شركة بي بي النفطية أن مهندسين تمكنوا من إزالة غطاء من على بئر تتسرب منها النفط في خليج المكسيك أمس، استعدادا لتركيب غطاء أكبر لاحتواء كل النفط المتسرب إلى الخليج. وقالت الشركة أن هذه العملية التي استخدمت فيها الروبوتات تأتي كخطوة أولى لوضع غطاء أكبر، وأشارت إلى أن كمية كبيرة من النفط ستظل تندفع إلى الخليج لفترة ما بين 4 و7 أيام، وهو الوقت الذي قالت الشركة أنه لازم لإتمام تبديل الغطاء. وأخيرا، يتقابل مساء اليوم منتخب إسبانيا وهولندا بكرة القدم في مباراة نهائية بمدينة جوهانسبرغ في بطولة كأس العالم التي استضافتها على مدى شهر جنوب أفريقيا. وتنطلق قبل المباراة بساعتين فعاليات حفل اختتام البطولة التي يشارك فيها أكثر من 700 مشارك تتقدمه المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا. يشار إلى أن كأس العالم بكرة القدم لهذا العام سيكون من نصيب فريق يفوز به لأول مرة، إذ أن إسبانيا تترشح للمرة الأولى إلى خوض المباراة النهائية، فيما سبق لهولندا أن لعبت المباراة النهائية لبطولتي عامي 1974 و1978 وخسرتهما. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تحفل بالتقارير والفقرات المنوعة علها تخفف وطأة الحر على مستمعينا الأعزاء. من مواضيع التقارير: الحكومة العراقية تسعى للإشراف على صندوق تنمية العراق بدلا من الأمم المتحدة، والصحفيون يخشون تزايد الدعاوى المرفوعة ضدهم، وسعي لإصدار قانون يحمي حقوق العمال في إقليم كردستان، والسيارات الملكية النادرة ستعود لتعرض أمام الجمهور بعد احتجابها لثلاثة عقود. قبل ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شباب النهرين. مستمعي الكرام، تسعى الحكومة العراقية إلى تولي الإشراف على صندوق تنمية العراق بدلا من الأمم المتحدة. هذا الصندوق الذي أنشئ للسيطرة على الأموال العراقية وسحب مبلغ التعويضات منه سنويا على خلفية احتلال العراق للكويت عام 1990. تفاصيل هذا السعي تابعها خالد وليد من بغداد.
بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي أكدت أن صندوق تنمية العراق سيبقى في مجلس الاحتياط الفيدرالي في نيويورك لما بعد نهاية العام الحالي، كشف مستشار رئيس البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية تعمل وفق خطة لنقل الإشراف على صندوق تنمية العراق من الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية وفق قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في نهاية عام 2009، مشيرا إلى أن استلام الحكومة العراقية مهام الإشراف سيتزامن مع رفع الفصل السابع عن العراق.
هاي الولاية غير مكتملة ما لم يرفع الفصل السابق، يعني إذا أكو مجال أن العراق يعتبر دولة عدوان، وهاي يعني بيها في الامبليكيشن خطير. بس تطبيق قرار مجلس الأمن في نهاية 2010 تنتقل الرقابة من الأمم المتحدة إلى الجانب العراقي، يتزامن مع رفع الفصل السابع عن العراق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد ألزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2009 بوضع خطة لاستلامها مهام الإشراف على صندوق تنمية العراق من الأمم المتحدة نهاية عام 2010، كما بيّن مستشار رئيس البنك المركزي.
صدر قرار لمجلس الأمن رقم 1905 في 21 كانون الأول 2009 في نهاية العام الماضي أن هذا الصندوق إشراف طريقة الإشراف راح ينتقل للجانب العراقي في نهاية 2010، لأن أسس هيئة اسمها كوفي بالإنجليزي يسموها مجلس المراقبين الماليين، مجلس المراقبة المالية العراقية، تألف من رئيس ديوان الرقابة ويا 2 من الماليين المستقلين. هي الصورة العراقية للإشراف، تنتقل الرقابة من الأمم المتحدة إلى الجانب العراقي.
ويحوي صندوق تنمية العراق جميع إيرادات صادرات النفط، ومنه تسحب الأمم المتحدة نسبة تعويضات الكويت جراء حرب عام 1991 والبالغ 5% من صادرات النفط، فيما تعمل وزارة المالية على إنهاء جميع الديون العراقية قبل استلام الحكومة الإشراف على صندوق تنمية العراق حتى لا تستنزف الأموال الموجودة فيه من قبل الدول الدائنة، بحسب الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان.
الديون الدائنة فقط السعودية 6 مليار والكويت 9 مليار في الدولار، وديون قليلة جدا لا تتجاوز يعني 5 إلى 7 مليار ديون أخرى، والموضوع قد انتهى بالكامل.
ويذكر أن عددا من الدول رفعت قضايا قضائية طالبت من خلالها العراق بتسديد ديونها التي بذمته، بيد أن قرار مجلس الأمن الصادر عام 2003 حفظ أموال العراق في صندوق لتنمية العراق تحت إشراف الأمم المتحدة منع استنزاف هذه الأموال من قبل هذه الدول، كما بيّن مستشار البنك المركزي أن قرار الرئيس الأمريكي بتمديد فترة حماية الأموال العراقية حفظها من الاستنزاف أيضا، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ستبقي صندوق تنمية العراق في واشنطن بعد استلامها الإشراف عليه.
حقيقة تصور العراق أو ميل العراق أنه يبقى في الولايات المتحدة، لأن هذا الحساب محفي بالأمر الرئاسي للرئيس الأمريكي، وبنفس الوقت أن المال اللي تدعى في البنك المركزي بشكل عام هي غير عرضة للحجزات القضائية، بالتالي ماكو سابقة دولية يعني أنه تحجز أموال البنك المركزي يعني ضعيفة يعني صراحة، إلا ما جرى بالتسعينات على العراق وقضايا الكويت، بس بشكل عام لا تجد.
ويذكر أن الحكومة العراقية تعمل حاليا على الإيفاء بالتزاماتها للخروج من تحت طائلة الفصل السابع. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، محاولات تشترك بها أطراف متعددة لإجراء تعديلات على قانون العمل والعمال ما يحقق لهم حقوقا افتقدوها في بنود التشريعات القائمة، بحسب معنيين شاركوا في مؤتمر خاص عقد في هذا الشأن في إقليم كردستان في أربيل، وحضره زميلنا عبد الحميد زيباري.
تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراقي لإجراء تعديلات على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في إقليم كردستان بما يخدم الطبقة العاملة في الإقليم، وبدأت وزارة العمل مع المختصين وأعضاء من برلمان كردستان العراقي يوم الأحد في أربيل بعقد مؤتمر لدراسة هذه التعديلات التي ينوون إجراؤها على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. أسس نجيب قرمياني وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق تحدثت إلى إذاعة العراق الحر عن هذا المؤتمر وقالت:
اليوم وغدا لدينا مؤتمر، نعقد مؤتمر حول تعديل هذا القانون، لأن هذا القانون قد مر عليه أكثر من 30 سنة بحيث لا يخدم الآن طبقة العمال، وإن شاء الله بعد هذا المؤتمر نقوم بتقديم التوصيات إلى مشروع هذا القانون إلى مجلس الحكومة وبعدها إلى البرلمان لتصديقه، لكل عامل أن يتمتع بكافة امتيازات أي موظف حكومي في حكومة إقليم كردستان، له أن يتمتع بقطعة أرض سكنية أو بسلف الزواج بسلف العقار، أي أن تعديل هذا القانون يخدم طبقة العمال.
إلى ذلك قال عبد السلام برواري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ورعاية الأسرة في برلمان كردستان العراق وجود رؤية خاصة لديهم حول ضمان حقوق الطبقة العاملة، وبالأخص بعد السلبيات التي نجمت عن قيام النظام العراقي السابق بتحويل العمال من الطبقة العاملة إلى موظفين حكوميين، وأضاف في هذا الصدد لإذاعة العراق الحر:
لدينا في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة رؤية جديدة لكيفية تنظيم مسألة العمل في القطاع الخاص، وهذا يشمل بنظري العمال والمستخدمين الذين تم إلغاؤهم رسميا من قبل النظام السابق، وعانى منه بالتأكيد العاملون في القطاع الخاص أيضا، لأن القطاع الخاص كان مهملا في ظل نظام الاقتصاد الموجه. نحن الآن ندرك بأننا منذ عام 1992 قد قررنا في كردستان اتباع السير وفق نظام اقتصاد السوق، ولذلك فالعاملون في المجال القطاع الخاص أكاد أن أقول يزيد عددهم على العاملين في القطاع العام. هذا يحتاج إلى كما قلت رؤية ونظرة جديدة إلى حالهم وتنظيم أمورهم.
ويأمل برواري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في برلمان كردستان إصدار قانون خلال الأشهر القادمة حول التأمينات الاجتماعية في الإقليم، وقال:
نحن نعمل بالتعاون والتنسيق مع الوزارة مديرياتها المختصة مع نقابة العمال، وكذلك في اللجنة القانونية للبرلمان هناك عمل مكثف. نأمل أن نقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بإصدار قانون عام نسميه القانون العام للتأمينات الاجتماعية، الذي يضم تعريفا بالخدمات والجهات القائمة بها والخدمات الرئيسية في نظام التأمين الاجتماعي، ضمان الإلزامي للبطالة، التأمين الإلزامي الصحي، التأمين الإلزامي للتقاعد، التأمين الإلزامي لحوادث العمل، وأن نصل إلى حالة يمكن فيها أن يتم تمويل كل هذه الخدمات بدون الرجوع إلى الميزانية العامة، لأن كما نعلم التأمين هو مشاركة الجميع في تمويل هذا النظام واستفادة الجميع أيضا من هذا النظام.
عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
رسالة من سعد الزيادي تنطوي على تساؤل ونقد، يقول: لماذا برامجكم معادة؟ ومن مستمعنا زمان العراقي من الديوانية يقول: بس لك نزلت دمعتي، بس لك زاد الحنين، بس لك حسيت عايش وهسه من بعدك حزين. رسالة طلب ومختصرة: عاشق إذاعة العراق الحر، أطلب أغنية مرينا بيكم حمد. من فاضل عباس: هذا الدارمي تمثال لك بالعين وبالقلب صورة، متحف ذهب والناس تحلم الزورة. رسالة من أحد المستمعين يقول: مساء الخير، أنا كنت في السعودية في معسكرات اللاجئين وأجبرنا على العودة إلى العراق سنة 91 ولم أحصل على شيء، علما لدي وثيقة تثبت صحة أقوالي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع المزيد من تقارير المستمعين نبقى وهذه الأغنية.
Yeah.
أعزائي المستمعين، يثير تكرار رفع القضايا في المحاكم ضد الإعلاميين ومؤسساتهم لمقاضاتهم وفق قوانين تعود إلى فترة ما قبل تغيير النظام تثير مخاوف من أنها تمثل تحجيما لحرية الإعلام، خصوصا أن بعض الأحكام الصادرة تصل بتعويضات لمبالغ لا قبل الجريدة أو المجلة على دفعها. القضية تابعها عماد جاسم في هذا التقرير.
تكررت في الآونة الأخيرة حالات رفع قضايا قانونية بحق مؤسسات إعلامية تطالب بغرامات مالية كبيرة لأسباب تعلق بالتشهير أو نقل معلومات خطأ أو غير مؤكدة ما اعتبره الإعلاميون ضغط باتجاه تقنين حرية الرأي أو تهديد يثير القلق في نفوس الإعلاميين الذين يتطلعون لكشف الحقائق بلا مخاوف وبحماية قانونية تضمنها تشريعات جديدة لا تعتمد على قوانين النظام السابق المتبع الآن في المحاكم العراقية. الكاتبة عالية طالب مديرة تحرير مجلة المشهد التي رفعت عليها قضية من قبل كلية دجلة الأهلية نتيجة تحقيق نشرته المجلة حول واقع الفوضى وغير الانضباط موثقة بالصور، تؤكد أن المجلة الآن شبه مغلقة بعد إجراءات المحكمة وبعد أن طالبت الكلية بغرامة قيمتها 100 مليون دينار، متسائلة كيف يمكن أن يستمر الإعلاميون بالعمل الجريء بوجود هكذا تهديدات تستخدم القضاء وتعتمد على قوانين النظام السابق.
هو يكفي اهتزاز الصورة الديمقراطية أن نرى شرطي على باب المجلة، كتبنا على الكلية لإظهار سلبيات لدينا وثائق عنها. نحن بعد نشر التحقيق وبعد أن نبهنا كلية على مجمل السلبيات غيرت الكلية من تصرفاتها، زادت الانضباط، منعت الموبايلات المصورة، منعت من يدخل بلا زي موحد، وكأنه دورنا كان فعلا تنبيهي. هي استفادت منه.
الغرامة كم؟
100 مليون دينار. يعني تتخيل لو كل قضية تطالبنا بغرامة 100 مليون. إذا سنغلق المنفذ الإعلامي ونجلس في بيوتنا ونكتب رأينا ونتحمل قضاء فردي على الأقل وليس قضاء مؤسساتي.
أما الكاتب علي حسين مدير تحرير جريدة المدى التي رفعت عليها قضية غرامة مالية أيضا لنشرها خبر عن قاضي السماوة حول قضية براءة وزير التجارة السابق، مشيرا أن الإدعاء العام قد طالب بتغريم الجريدة رغم أنها أتت بوثائق تدلل على وجود تصريح من قبل قاضي السماوة يشير إلى استيائه ورفضه لقرار المحكمة التي برأت الوزير السابق. وجدد مدير تحرير المدى مطالبات الإعلاميين بضرورة تشكيل مجلس أعلى للإعلام يهتم بدراسة هكذا قضايا بعد وضع التشريعات المناسبة لحماية الصحفيين ولضمان حق الوصول إلى المعلومة.
الخبر بث عن طريق راديو سوا، فاعتبر القاضي أنه خبر سيء للقاضي نفسه، فاستدعى التحرير وطلع بكفالة.
هل تجدون بأن تكرار رفع الدعاوى على الصحفيين قد يثير القلق عندهم؟
بالتأكيد طبعا، كثر من إقامة الدعاوى قضاء عراقيل حتى على حصول المعلومة. تعرف الصحفي يعني ما عنده سلاح، إذا ما يجد حماية لقانون الشرع يحميه من الدعاوى التي تقام ضده لا يمكن أن ينشر أخبار حقيقية صحيحة.
الآن كررتم مطالبتكم بأهمية إيجاد مجلس للإعلام.
بالتأكيد طبعا، وجود مجلس الإعلام يحمي الصحفيين الإعلاميين من تصرف بعض القوى السياسية والقوى النافذة. السلة الأساسية هي وجود مجلس أعلى للإعلام بقدر ما وجود تشريعات تحمي الصحفي. إحنا بحاجة تشريعات جديدة تنقض تشريعات اللي ظهرت نظام صدام اللي كانت تحمي النظام.
هل برأيك هذا دليل على مخاوف بعض المؤسسات أم ذلك من يرى بأن الصحفي بدأ يتجاوز حدود اللياقة والكياسة؟
أكيد طبعا، بعض المؤسسات تخشى الصحفي، يصير أحيانا فوات تجاوز، ومن حق أي واحد يظن يلجأ القضاء، بس مو من حق تنشر خبر حقيقي القضاء يحاسبك عليه.
القاضي سالم روضان الموسوي من مجلس القضاء الأعلى أشار أن القاضي هو ملزم بالاعتماد على نصوص القوانين السابقة النافذة لحد الآن والتي يتطلب أن تعدل الآن بما يتناسب مع الوضع الجديد، لأن تلك القوانين كانت تحمي النظام السابق وتجرم كل إعلامي يحاول الإساءة أو كشف حقائقها.
بالتأكيد القضاء باب مفتوح لكل مواطن، لكن يتعامل مع كل قضية بحرفية ومهنية باتجاه هل توجد جريمة أو لا توجد. فإذا وجدت الجريمة سيتعامل معها أسوة بما يتعامل مع أي مواطن آخر، إلا أنه المطلوب إيجاد تشريعات تنظم عمل الإعلام حتى يتمكن القضاء من تطبيق هذه التشريعات، لأن القضاء يتعامل مع النصوص النافذة، والنصوص النافذة تعبر عن فلسفة سلطة سابقة كانت سلطة شمولية لا تتعامل مع الإعلام. الدستورياتي مبادئ عامة بحاجة إلى قوانين لتفصيلها، فلذلك علينا أن نوجد قوانين تفصل المبادئ العامة اللي موجودة بالدستور حتى نتمكن من تطبيقها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، قبل سنوات كان متنزه الزوراء يشتمل على ساحة تعرض فيها عربات وسيارات ملكية وأخرى ارتبطت بأحداث ومناسبات سياسية وحدثية، وقد سحبت تلك السيارات وأشيعت أخبار عن سرقتها إبان أحداث السلب والنهب في نيسان 2003. أمانة بغداد تؤكد اليوم وجود تلك المجموعة الثمينة من السيارات النادرة، والقصة ترويها لنا رنا حداد.
على الرغم من عمليات السلب والنهب التي تعرض لها الإرث الحضاري في العراق والانفلات الأمني الذي شهده الشارع بعد التغيير، إلا أن أمانة العاصمة بغداد استطاعت أن تحافظ على جزء من هذا الإرث من خلال جمع ما أمكنت جمعه من السيارات الملكية، وعددها 13 سيارة، منها السيارة التي أهداها الزعيم الألماني هتلر إلى الملك غازي. أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للأمانة فراس الشمري.
عندنا الآن موجود عدد كبير من هاي السيارات، منها سيارة الملك غازي اللي هي دالية هتلر عندما أمر بتصنيع 5 سيارات هذه بمواصفات غير السيارات الاعتيادية، هداها للناس اللي يعتبروهم أو يعتبرهم هو مقربين إليه. فهذه السيارة اللي هي يتم تشغيلها بالهندر بالأساليب القديمة هي واحدة من 5 سيارات صنعت من قبل الشركة الأم. كل السيارات هاي الخمسة هي راحت وانتهت واندثرت حتى السيارة اللي موجودة في أمانة بغداد.
هذه السيارات التي تضمها مخازن بغداد تحدث عن عائديتها الباحث في الأمانة عادل العرداوي، مشيرا إلى أن قسما منها يعود للأسرة الملكية التي كانت تحكم العراق، والقسم الآخر سيارات قديمة، متحدثا في الوقت نفسه عن تاريخها وأهميتها، ومذكرا بأن هناك سيارتين تعودان إلى الأسرة العراقية المالكة ما زالتا في الأردن.
في سنة 1984 أيام ما كانت الحرب العراقية الإيرانية مشتعل أوارها آنذاك، وفي إحدى زيارات العاهل الأردني الملك حسين إلى العراق عرض عليه أنه هناك سيارات تعود للأسرة الملكية من نوع مرسيدس وغيرها ما في إمكانية عند العراق أن يصينها ويأهلها، لأنه الوضع مال الحرب العراقية الإيرانية ما كان يعني ينطي مجال. فهو الملك الأردني تعهد قال إحنا مستعدين ناخذها إلى عمان ونعيد تأهيلها ونرجع لكم إياها. فعلا تم شحن السيارات وراحت هاي السيارات إلى الأردن، ويبدو أنه ظروف الحرب وبعدين دخول العراق بالكويت وظروف الحصار الاقتصادي أنست هاي السيارات، وما الكل الأردن يعني توفى إلى رحمة الله، والنظام الحاكم نظام صدام انزال انتهى، فلذلك نسى هذا الموضوع. ولكن لابد من القول ولابد من التذكير، هناك سيارتين تعودان إلى مخلفات الأسرة الملكية ما زالت، لأن السيارتين لحد الآن لم يرجع إلى بغداد. ونكرر التذكير، يعني تذكير وزارة الخارجية العراقية، تذكير الجانب الأردني، تذكير السفارة العراقية في عمان.
وأشار العرداوي أيضا إلى ضرورة إعادة السيارتين من عمان إلى بغداد كونها تعد من تراث العراق، ليفتتح بها متحف للسيارات الملكية والقديمة، موظفا أن الأمانة تسعى إلى جمع السيارات بالكامل بعد استتباب الأمن في العراق.
وأمانة بغداد تسعى بهذا الاتجاه بعد استتاب الوضع الأمني في بغداد، جمع هذه السيارات الموجودة الآن في السرداب، في سرداب أمانة بغداد، وهي سيارات نادرة ومن مناشئ عالمية معروفة، منها المرسيدس ومنها البلايموث ومنها الكاديلاك ومنها الانترناشنال ومنها المرسيدس، يعني سيارات نادرة، من بينها سيارة نادرة أهداها مستشار ألمانيا الهتلرية هتلر إلى ملك العراق غازي الأول موجودة. هاي حقيقة شكل ثروة فنية لا يمكن التفريط بها.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.